عصر يزهو فينا أوحدا يبقى ملاذا للعباد ومقتدى حتى يبنى الحائل ملاذنا كهفا حصينا للأنام ومرشدا في كل عصر يزهو فينا أوحدا
مذ غاب شخص المهدي عن جور العدا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين بداية أصالة عن نفسي ونيابة عنكم جميعا أزف أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام مولانا وإمامنا قطب دائرة الإمكان والأكوان صاحب العصر والزمان ناموس الله الأعظم الحجة بن الحسن المهدي المنتظر أرواحنا فداه وإلى مقام العلماء الأعلام ومراجع الدين الكرام سيما مولانا وعمادنا وملاذنا الحكيم الإلهي والفقيه الرباني المولى المجاهد الحاج ميرزا عبد الله الحائر الإحقاقي دامت بركاته بميلاد الإمامين الهمامين مولانا وسيدنا أبو جعفر محمد بن علي الباكر صلوات الله وسلامه عليه ومولانا وإمامنا أبو الحسن علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم أن يرزقنا وإياكم في الدنيا زيارتهما وفي الآخرة شفاعتهما بفضلهما وبعظمتهما وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
كما أبارك لكم أيها الأعزاء هذا الشهر الشريف وهذه المواليد المباركة وأرجو منكم وألتمس منكم ألا تنسوني من دعواتكم في مثل هذه الأيام والليالي في مظاني ومحال الإجابة وأعدكم أني لا أنساكم جميعا إن شاء الله تبارك وتعالى من الدعاء في مظاني الإجابة وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم ولجميع أهل الولاية التوفيق والسداد والسلامة في الدين والدنيا والآخرة وأن يعافينا وإياكم من كل بلاء وأن يجعل أيامنا وأيامكم إن شاء الله تبارك وتعالى مليئة بمحبة الله عز وجل ومحبة آل العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأن لا يفرق بيننا وبينهم في الدنيا ولا في الآخرة طرفة عين أبدا إنه سميع مجيب الدعاء قال الله تبارك في محكم كتابه قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وبيانه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال عز من قائل ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل لازلنا نتكلم عن أصول المعاملات التي من شأنها إن طبقها الإنسان كما أرادها الله سبحانه وتعالى وبينها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإنها هذه المعاملات كفيلة بأن تجعل الإنسان يتجرد عن هذه الدنيا ويترك الإنسان ما لا ينبغي له فعله وما لا غاية له إلى ما ينبغي منه فعله وإلى ما له غاية. الله سبحانه وتعالى كما أسلفنا، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغاية. لم يخلق الله سبحانه وتعالى الخلق عبثا، إنما خلق الله سبحانه وتعالى الخلق على وفق النظام والميزان، وميزانه سبحانه دقيق جدا، بحيث أن الله سبحانه وتعالى ما خلق شعرة ولا أقل منها ولا ذرة ولا ما هو دونها إلا وقد وضعها الله سبحانه وتعالى في محلها وفي مكانها. ولم يخلق الله سبحانه وتعالى شيئا إلا وهناك غاية وعلة لخلقه. علمنا بعض العلل وغابت عنا كثير من العلل، بل حتى من آتاهم الله سبحانه وتعالى بعض العلوم من بين أنبيائه ورسله، الله سبحانه وتعالى قد غيب عنهم بعض أسرار ما خلق، ولم يجعل علم كل شيء إلا 14 معصوما، هم الله سبحانه وتعالى جعلهم أصل كل علم، وهم آل بيت العصمة والطهارة، محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حتى في مقام الأنبياء الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد فضلنا بعضهم على بعض. ما بين الأنبياء الله سبحانه وتعالى جعل تفضيل فيما بين الأنبياء بعضهم على بعض. ومعلوم عندكم أن الله سبحانه وتعالى يفاضل بين عباده بما آتاهم من علم وما كانوا يعملون وفق هذا العلم. من ضمن هذه المعاملات أو من ضمن هذه الأصول من أصول المعاملات التي يجب على الإنسان أن يلتفت إليها، من ضمن هذه الأصول التي ينبغي على الإنسان أن يعمل بها، هو تعامل الإنسان مع هذا الكتاب، كتاب الله عز وجل القرآن المجيد، الذي يصفه الله سبحانه وتعالى مرة بالقرآن العظيم، ومرة يصفه بأنه الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومرة أخرى يصفه بأنه الكتاب الذي حوى جميع العلوم وجميع المعارف. وهكذا الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله كتابا، وهو هذا الكتاب القرآن المجيد، وأودع فيه من العجائب والغرائب ما تحير به العقول. لا أستطيع في نصف ساعة أو في ساعة إلا ربع أن أبين جميع ما يتعلق بهذا الكتاب، لكنني أشير إلى بعض المطالب التي من شأنها أن تجعل لنا أن تجعل لي ثم لكم سبيلا وطريقا للتلذذ بهذا الكتاب. الأمر الأول، الله سبحانه وتعالى بحكمته خلق ثلاثة كتب. هذه الكتب الله سبحانه وتعالى خلقها متطابقة، بحيث أن كل حرف في أي كتاب من الكتب يطابق كل حرف يقابله من الكتب الأخرى. الكتب الثلاثة عليكم السلام، الكتب الثلاثة التي كتبها الله كما يقول العلماء، التي كتبها الله سبحانه وتعالى بيمينه. الكتاب الأول يطلق عليه الكتاب الآفاقي. الكتاب الآفاقي من العرش فما دونه، ومن السماء ومن الثرى فما علاها، كل ذرة من ذرات الوجود الله سبحانه وتعالى خلقها. هذا الخلق يطلق عليه الكتاب الآفاقي الذي يشير إليه سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بقوله سنريهم آياتنا في الآفاق. هذا الكتاب الأول. الكتاب الثاني الكتاب الأنفسي الذي يقول فيه الحق سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ويقول فيه مولانا أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: داؤك منك وما تبصر، دواؤك فيك وما تشعر، وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمر، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. هذا الكتاب المسمى بالكتاب الأنفسي مطابق حرفا بحرف الكتاب الآفاقي. كل ذرة في عالم الخلق الله سبحانه وتعالى خلق نظيرها في الإنسان. الله سبحانه وتعالى حتى يبين لنا هذا على ألسن أوليائه، ترى مثلا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في مسألة دخول الشتاء وخروج الشتاء يقول بأبيه وأمي ما في معناه، يقول: اتقوه في أوله. أول الشتاء هذا البرودة، وإن كانت برودة بسيطة لعل الأجسام والأجساد لا تشعر بها، لكن المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: اتقوه في أوله، لا تخلي هذا الهواء يدخل إلى بدنك، حاول أن تبتعد عنه، اتقوه في أوله وتلقوه في آخره. شوف التعليل مال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول: فإنه، معنى الرواية، فإنه يفعل في الأجساد ما يفعل في الأشجار. أمير المؤمنين واحد من الغايات أراد أن يقول أن مثالك أيها الإنسان مثال هذه الشجرة، ومثال هذه الشجرة مثالك. الله سبحانه وتعالى قد جعل في كل شيء آية لكل شيء. أحد الشعراء لطيف يجيب بيت يقول: كل شيء فيه معنى كل شيء، كل شيء فيه معنى كل شيء، فتفطن واصرف الذهن إليه. الله سبحانه وتعالى كلما أودعه في ذاك العالم، الله سبحانه وتعالى جعله في هذا العالم. الكتاب الثالث هو هذا الكتاب، القرآن المجيد. الله سبحانه وتعالى أيضا الله جعل هذا الكتاب مطابق لكل ما في العالم، بحيث كل حرف تقدم في العالم الآفاقي تقدم في الكتاب التدويري في القرآن، كل حرف تأخر في العالم الآفاقي، حرف نقصد به خلق. أكو رواية أحتاج إلى أن أبحث عنها، لكن مضمون الرواية يقول إن الحروف عالم كعالمكم، مثل عالمكم. شلون أنتوا عالمكم صاير؟ عالم الحروف عالم كعالمكم. الآن مو غايتي أن أبين شيء من علم الحروف، ولست بصاحب هذا الفن. علم الحروف له أهله، وهو فن وعلم مستقل، لكن اللي عنده اطلاع ولو قليل في علم الحروف يشوف أن الحروف يقسموها أهل الحروف، يقول لك أهل الحروف تنقسم بانقسام طبائع الإنسان. الإنسان الله سبحانه وتعالى ركب فيه أربع طبائع: الحرارة واليبوسة والرطوبة. الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة. عالم الحروف مثل هذا العالم، كل حرف مركب من طبائع أربع، إلا أنه مثل الإنسان تغلب عليه طبيعة من الطبائع. الآن كل واحد منا بحساب معين. الآن قلت لست بصاحب الفن، لا أفهمه لا أعرفه، هم أهل الحساب يحسبون بحساب معين، يقول لك والله أنت من أهل الطبيعة الحارة، أنت من أهل الطبيعة الباردة، أنت من أهل الطبيعة الكذائية. واحد من أصحاب الفن ما أجيب اسمه لأنه ممكن ما يجيزني، أن من أصحاب الفن شافني يوم من الأيام حالي مضطرب، لما شافني التفت لي قال لي شيخنا شارب زنجبيل. قلت له اي والله شارب زنجبيل. قال الزنجبيل لا يوافقك، انت لك طبع، طبعك مع الزنجبيل منافر، يسبب لك خلل في بدنك. هذا قانون نظام، لا مو محل كلام، انا اريد اروح للقرآن المجيد. هذا القرآن المجيد الله سبحانه وتعالى جعله بهذا النظم، مثل ما خلق في عالم الأكوان ما خلق، الله سبحانه وتعالى جعل في هذا القرآن حرفا بحرف، كما أنه في عالم الوجود لا يوجد حرف إلا لا يوجد مخلوق. كلنا نقول حرف، هو الحرف مثل المخلوق، لا يوجد مخلوق إلا في محله، كذا في هذا الكتاب لا يوجد حرف إلا في محله، لا يتقدم حرف على حرف، ولا تتقدم كلمة على كلمة. كل شيء في هذا القرآن وضع بميزان دقيق، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى قد أودع في هذا القرآن كل ما يحتاج إليه الناس في جميع شؤوناتهم، لكن يظهر هذا لبعض دون بعض، ويظهر لأهل كل اختصاص. أهل كل اختصاص يقرؤون القرآن بطريقهم. أهل النحو والصارف واللغة العربية يقرؤون القرآن بجهة معينة، أهل الحكمة يقرؤون القرآن بصورة معينة، أهل الفيزياء يقرؤون القرآن بكيفية أخرى، أهل الكيمياء يقرؤون القرآن بكيفية رابعة، أهل هذا العلم يقرؤون القرآن بكيفيات، هو هذا القرآن، لكن كل يأخذ من هذا القرآن بمقداره، في حين أن الله سبحانه وتعالى قد أودع في هذا القرآن عجائب الأمور، دقائق الأمور. أنا سأمثل لكم مثالا، هذا المثال مو من تلقاء نفسي، ولست بمجتهد ولست من اجتهد في بيان هالمثال، يمكن بعض الأعزاء اللي سامعين حاضرين بعض دروس خادم الشريعة الغرة المولى المجاهد الحاج ميرزا عبد الرسول الحائر الإحقاقي طيب الله ثراه وأعلى الله مقامه،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
قد سمع هذا المثال. وأنا واقعا كلما أذكر الإمام المصلح أو أذكر خادم الشريعة الغرة أتحسر على أيام مضت كانوا بيننا لم ننتفع من كثير من علومهم، أتحسر واقعا. أنا عن نفسي جدا أتألم وأتوجع إذا ذكرت أيام الإمام المصلح وخادم الشريعة الغرة، وأستمع إلى بعض محاضراتهم بعض دروسهم أقول وين ضيعنا ذاك الوقت، راحت أيام كنا في صحبتهم ما أدري شلون قضيناها بأي كيفية قضيناها. الآن صرت أستشعر قول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حاشاكم إن شاء الله بعيد عنكم، أستشعر قول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من قواصم الظهر، مما يقصم الظهر عالم ضاع بين جهال، جهال إن شاء الله أنتم مو جهال، بس عن نفسي أتقول جهال، جهلنا مقام العالم، جهلنا هذه الرتبة، عالم، عالم صفته عالم، صفته عالم، والعالم يستفاد من علمه، أمور ثانوية أكو أمور ثانوية، لكن أهم ما في الأمر أن يستفاد من علمه، شغله عالم، شغله عالم، شغل العالم أنه يبين العلم. أقرأ الآية الشريفة وعلى ذاكرتي بمقدار ما أتذكر أبين المطلب. في سورة الحجر الآية 22 قوله سبحانه وتعالى وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. كيف أرسل الله سبحانه وتعالى الرياح لواقح؟ شلون أرسل لواقح؟ خش مثال مثل رضوان الله تبارك وتعالى عليه، أول على النخل، بعدين بيّن على بقية الأشجار، بعدين بيّن مطلب بعيد عن الأذهان، يمكن بعض المفسرين قد أشار إليه، ما أدري أنا مو شايف، لكن هو أشار إليه إشارة لطيفة، قال بالنسبة إلى النخل أكو يمكن نوع واحد من أنواع النخل هو النوع الذي يلقح بالريح، يعرفوه أخواننا في الأحساء، يعرفوه أهل النخل يسمون النخل الطيار، نوع من النخل يقولوا له طيار، طيار ليش؟ قال طيار هذا يستفيد من اللقاح من غير تلقيح، ما يحتاج واحد تجيب لك نخلاوي يلقح النخلة. الريح تأتي في موسم معين تحمل المادة الذكرية من فحل النخل وتحمله إلى أنثاه، تحمل يطلع نخل، يطلع الخلال والرطب الطيار. بقية النخل لا، مو هكذا. عندكم إن شاء الله أكثركم يمكن في بيتهم نخل، أخونا أبو حسن أنا شايف عنده نخل في البيت. إذا صار موسم التلقيح، إما هو عارف بطريق التلقيح ولا يجيب له واحد يقول له تعال لقح النخلة، إذا ما لقحها ما تحمل، إذا تلقيحها ضعيف تطلع الثمرة ضعيفة، مو صحيح؟ هذا مو رياح، هذا ما يشمله الآية وأرسلنا الرياح لواقح. طرح مسألة ما أدري أنا درسنا في الثانوية وغيرها، بس يمكن أهل الاختصاص درسوه، إحنا مو دارسي مو شايفي. يقول إذا جئت إلى بقية الأشجار، شجرة الموز، شجرة التفاح، شجرة البرتقال، أشجار المختلفة، سامعين مر عليكم أكو شجرة تفاح ذكر وشجرة تفاح أنثى؟ سامعين مر عليكم هالشكل؟ ماكو. أكو برتقال ذكر وبرتقال أنثى؟ ما في. كيف تحمل هذه الثمر، هذه البرتقال التفاح؟ يقول رضوان الله تبارك وتعالى عليه أثبت العلم الحديث أنه في موسم التزهير، أظنها الآن قريب إحنا موسم التزهير، في موسم التزهير كل شجرة من أنواع هذه الأشجار أو أغلبها تخرج نوعين من الزهر، زهرة ذكر وزهرة أنثى، طلع نوعين من الزهور، زهرة ذكر وزهرة أنثى. إذا صار موسم التلقيح الله سبحانه وتعالى يأمر الريح أن تهب، فتقوم هذه الريح بنقل المادة الذكرية من الزهرة الذكر إلى الزهرة الأنثى. الزهرة الأنثى تنعقد يقولون، حتى أنا جايب لي أجيب لي زراع أو أجيب لي مهندس زراعة يقول لي عقدت أو انعقدت، مثل النطفة صار انعقاد، تحمل المادة الذكرية، عليكم السلام، تحمل المادة الذكرية من الزهرة الأنثى وتضعها من الزهرة الذكر فتضعها في الأنثى فتنعقد. إذا انعقدت وانتهى دور الزهرة الذكر، هذه الزهرة الذكر انتهت دورتها الحياتية، جاءت إلى الدنيا لتؤدي وظيفة معينة انتهت وظيفتها، قام هذا الزهر الذكر يتساقط. ما تشوفون؟ إذا عندك، أنا شايف، أنا عندي شجرة ليمون في البيت، يبقى تبقى المنعقدة منعقدة حتى تكبر بعدين تصير ليمون تصير برتقالة، وتشوف الأزهار تتساقط. قبل ما أسمع المقدس خادم الشريعة الغرة كنت أتعارك مع الزراع والمهندس، أقول له مو تقول دواء هذا يحفظ الزهر حتى ما يتساقط، شوف هذا الزهر يتساقط، هو ما كان يجاوب، يبدو أنهم هذا حتى مو في دراستهم مو من معلوماتهم. لما سمعته خلاص انتهت الدورة. هذه الزهرة الذكر لو بقيت على الشجرة ولم تسقط ستضعف الثمرة، لأنها راح تأخذ قوت ليس بقوتها، ستمتص قوتا ليس من قوتها، هذا القوت مال الثمرة. لذلك الله سبحانه وتعالى لما خلق الأشياء كل شيء موزون بنظام، قال أنت خلاص انتهت دورتك في الحياة، بعد لا تأخذين رزق غيرك. هذا واحد يأخذ رزق الآخر، هذا في بني آدم، في الإنسان. أما في النباتات ما أحد يأخذ رزق آخر، الله سبحانه وتعالى بنظام بقانون، انتهى رزقك في الدنيا خلاص، هذا رزقك في الدنيا انتهى، بعد ما ليس من حقك أن تأكلي رزق غيرك. بعد ما بين هالبيان، أنا ظنيت إلى انتهاء هالبيان خلاص انتهت المسألة. قال لو قرأنا ذيل الآية، هذا صدر الآية، نقرأ ذيلها. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء. إيش علاقة الرياح اللواقح بإنزال الماء من السماء؟ ما هي العلاقة؟ شنو العلاقة؟ الآن بينا علاقة في الدنيا في الأشجار، تيجي الريح تحمل المادة الذكرية من الزهرة الذكر إلى الزهرة الأنثى. في السماء شلون؟ وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء. أنزلنا من السماء، يقول رضوان الله تبارك وتعالى عليه، أيضا ثبت في العلم الحديث، وهذا ثابت وأخبرنا به أهل العصمة في سالف الزمن، أن الغيوم فيها ذكر وأنثى. ذكر وأنثى، اللي العلم الحديث يقول، يقول موجب وسالب، لما يلتقيان شو يصير؟ لما يلتقيان هذا علامات المطر تبرق، هذا البرق مالها شنو؟ نتيجة التقاء ذكرها بأنثاها، انعقدت نطفتها، انعقدت النطفة فكانت أبناؤها هذا المطر، هذا الماء الذي الله سبحانه وتعالى ينزله من السماء. بعد هذا البيان أسأل نفسي، كم آية من آيات القرآن قرأتها فوقفت عليها مثل هالوقوف؟ وفي القرآن عجائب وغرائب، عجائب الله سبحانه وتعالى أودع في هذا الكتاب عجائبه وغرائبه. باقي 10 دقائق، ربع ساعة، أبين هذا المطلب حتى أتمكن من الوقوف على بعض أسرار القرآن ولطائفه. أحتاج إلى أن أعرف كيفية التعامل مع هذا الكتاب، كيف أتعامل مع هذا القرآن؟ الشكل الأول من أشكال التعامل، التعامل الظاهري، شلون أعمل مع هذا القرآن بالظاهر؟ بالظاهر، واحد، ينبغي لقارئ القرآن ولماسك القرآن ألا يمس هذا القرآن إلا وهو طاهر، متطهر طهارة شرعية، متطهر طهارة شرعية. مسألة فقهية، غير المتوضي هل يحل له أن يمس القرآن أن يقرأ القرآن؟ نعم يحل له، لكن لا يجوز له مس حروفه، حرام. من غير وضوء حرام مس حروف القرآن المجيد. لكن قراءة القرآن على غير طهر مخالف للأدب، مخالف لحسن التعامل مع هذا الكتاب. ينبغي للإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يتوضأ، أن يغتسل، الوضوء والغسل الذي يحل له الدخول في الصلاة، ثم يقرأ القرآن. هذا الأدب الأول. الأدب الثاني من آداب قراءة القرآن أن يجتهد الإنسان في أن يفتتح قراءته ويختتمها بما ورد عن الأئمة سلام الله عليهم أجمعين من الأدعية. أعجبني في بعض الحسينيات، الله يعمرها إن شاء الله يزيدها عمار روح فواتح لبعض الإخوة المتعبين الأرباء، مخلين في أول صفحة دعاء الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا أراد أن يقرأ القرآن. آخر صفحة مخلين دعاء الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا اختتم القرآن. لما تأتي لقراءة الأدعية التفت إلى ما يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه. من ضمن ما يقول الإمام في بعض الأدعية: اللهم اجعلني ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويأتمر بأوامره وينزجر عند زواجره. هذا درس، درس جعفري، درس صادقي. إذا أردت أن تقرأ القرآن فعليك أن تكون بهذه الصورة، بهذه الكيفية. هذا مسألة الدعاء مثلي وأمثالي يقرأه للبركة. وارد مثلا في الرواية إذا واحد يقرأ الدعاء الفلاني حصلها الكثر حسنة، مثلي وأمثالي يقرأه لأجل هذا حتى نحصل لنا كم حسن. أما أحل حلاله، أحرم حرامه، أأتمر بأوامره، أنزجر عند زواجره، هذا يحتاج عمل، يحتاج لشغل، يحتاج الإنسان يعمل. الأمر الثالث أن يحسن القرآن بصوته، أن يقرأ القرآن بصوت عذب جميل محافظا على أمور عدة. الأمر الأول، أنا آسف يمكن صوتي يوصل لبعض الأخوة يجرحهم يأذيهم، أسمع بعض القراء يجي يقرأ قرآن يا أخي أنزعج جدا، أتألم، أتوجع، لأنه لا يضبط أصلا مخارج الحروف، ما يضبط حركات الرفع والنصب والفتح والمشكل. أنا يوم واحد عاتبت أحد المؤمنين، إلى اليوم الله وكيلك حتى سلام ما يسلم علي. عاتبته قلت لماذا اقرأ القرآن الآن؟ تريد حتى بينك وبين نفسك لما تقرأ القرآن يجب عليك أن تحافظ على حركاته، ما يحل لك أن تبدل حركة مكان حركة. تبديل الحركة حركة مكان حركة يقلب المعنى. في القرآن في أدعية أهل العصمة صلوات الله وسلامه على المجمعين، واحد يقرأ زيارة من الزيارات يجيب اللعن، لما يقرأ طبعا ما يقصد، لكن طريقة قراءته يوقع اللعن على آل محمد. عمي ما يصير هالشكل، لا يحل لكم العبث بالقرآن المجيد، العبث بروايات أهل العصمة، ولا حتى بالظاهر، حتى بظواهر الآيات ما يجوز، ما يحل. ما تعرف تقرأ قرآن مو ملزوم يا أخي، أنت مو مجبر لا إلا تقرأ قرآن. استمع، ليش تستنكف أنك والله حتى تتعلم تقرأ صح يا أخي جيب لك شريط مال واحد من القراء. استمع، استمع واقرأ مثله، شنو المشكلة؟ وين الإشكال؟ ليش تقرأ غلط؟ يجي واحد أيضا من آداب التعامل مع القرآن الظاهري العمل بأحكام تجويد القرآن. أكل القرآن أحكام، أحكام التجويد. الله يقدس روحه، شيخنا وملاذنا شيخ المتألهين الشيخ الأوحد قدس الله نفسه الزكية، عنده رسالة في التجويد من أجود ما كتب في تجويد القرآن. هم هذا يجي لك واحد من المؤمنين الله يحفظهم، أنا مو في محل النقد، ما أريد أنقد لأني أريد أن أنقد، أريد أن أبين مطلب. يجي يقرأ قرآن في مجلس في مسجد المدود في غير محلها، ما يصير عمي، هنا ما في مد، ما يجوز لك تمد. يطبق بعض الأحكام، أحكام التجويد في غير محلها، ما يصير عمي، ما يصير، ما يصير، مو جايز. راح علي الوقت، باقي عندي 5 دقائق. هذا التعامل مع القرآن في الظاهر، نحتاج إلى معاملة مع القرآن في الباطن. هذا التعامل بالقرآن مع القرآن في الباطن في الحقيقة، هذا اللي بيناه قبل، تحليل حلاله وتحريم حرامه، العمل بأوامره والانتهاء عن زواجره. أضرب لكم مثال ختام الكلام، وبعدين أطلب منكم مسألة. طبعا هذا المسألة اللي أطلب هي اختياري، يعني كل حر، اللي يريد يكتب يكتب، أستفيد من كتابته، اللي ما يريد يكتبها براحته. هذه مسألة العمل بأوامره والانتهاء عن زواجره، تحليل حلاله وتحريم حرامه. أتذكر في أوائل تشرفي في خدمة الأعز على منبر سيد الشهداء، صحبت الإمام المصلح العبد الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليه إلى احتفال في أحد الحسيريات أيام صيف، ونهارها طويل ليلها قصير. الله يحفظ أخونا العزيز الأكبر أبو منصور، ممن قد لازم الإمام المصلح. الإمام المصلح نظامي ومنظم في حياته بدقة، دقيق جدا جدا دقيق، عنده الدقيقة والثانية بحساب. أم في بعض الأحيان كان رضوان الله تبارك وتعالى عليه يتحامل على نفسه كرامة للمؤمنين، شوية يتسبب في أذية نفسه حتى هذا المؤمن يرتاح وذاك المؤمن يرتاح وهذا يستانس وهذا يفرح. يقول أمير المؤمنين في وصف مثله رضوان الله تبارك وتعالى عليه، نفسه منه في تعب والناس فيه من راحة، براح من راحة، منه براحة، الناس مرتاحين منه، ما يأذي حتى النملة. حتى لو كان راحتنا وراحة غيرنا تسبب تكلفه وتعبه ويتحمله. على كل حال مو هذا شاهدي، أريد أوصل إلى آخر الكلام، ما أريد أعطلكم أكثر. كنا في أحد المجالس والحسينيات، سألهم متى يبدأ الاحتفال، قالوا له الساعة كذا. ربع ساعة من الوقت ما بدأ الاحتفال. التفت لي رضوان الله تبارك وتعالى عليه، قال لي: إن شاء الله أنت ممن يداوم على قراءة القرآن. قلت: مولانا بتوجيهاتكم بفضلكم، الحمد لله الله سبحانه وتعالى أنعم علينا، نقرأ قرآن ولو بمقدار. قال: جيد. أرسلني والدي، هو يقول أرسلني والدي رضوان الله تبارك وتعالى عليه لمعلم يعلمني القرآن وأنا ابن 4 سنوات ونصف السنة، لم أتم 5 من عمري حتى ختمت القرآن إلى آخره. منذ ذلك التاريخ إلى هذا اليوم لا أتذكر أني خالفت آية في كتاب الله. في كل أسفاري رأيت آيات القرآن عند المؤمنين، عند أكثر المؤمنين كما أنزلها الله. بس أكو آية في القرآن ما أدري في الكويت هذه الآية مقلوبة، مو موجودة بقرآنكم، ما أدري. قلت: مولانا أي آية؟ قال: الله سبحانه وتعالى يقول: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. أنا أشوف في الكويت نهاركم لباس، معاشكم بالليل، في وقت الذي ترتاح فيه الأبدان الناس سهر، في سهر، وقت الذي لا يجب على الإنسان أن يعمل ينام. لما ينام، درس أنا كثير من دروس الإمام المصلح قلت لم أتفطن لها إلا بعد مرور سنين، قال هذا الآن بغض النظر عن كونه قرآن ونظام إلهي، بغض النظر عن هذا، الآن هذا اللي يسهر بالليل وينام بالنهار ما رأى تأثير هذا على بدنه، كيف سرت الأمراض إلى بدنه بسبب أنه يعاكس النظام. الآن عقوبة الله سبحانه وتعالى، مو لازم الله سبحانه وتعالى يعاقبك مثلا أنه يفعل لك الفعل الفلاني، ولا والله الله يحرقك بالنار. مخالفة نظام الله، أكو نظام قانون الله سبحانه وتعالى وضعه، مخالفة النظام، مخالفة القانون تقتضي أن تعاقب على هذه المخالفة. الله سبحانه وتعالى له طرق على للمعاقبة. الآن المعاقبة مو شرط دخول النار، حتى المؤمن يعاقب، إذا أخطأ المؤمن يعاقب، لكن بكيفية إلهية، بصورة إلهية. مؤمنون يقول ذاك الوقت كان عمره رضوان الله تبارك وتعالى عليه قد قارب 95، قال: أنا عمري 95 سنة وهذا نشاط بدني، بدني نشيط، تذكرون؟ إلى سقوطه الأخير رضوان الله تبارك وتعالى عليه، إلى مرضه الأخير كان بدنه نشيط وشديد. قال: هذا البدن النشيط والبدن الشديد والقوي سببه اتباع تعاليم القرآن، هذا قرآن، هذا كتاب الله، هذا دستور الله، إذا طبقت ما فيه هذا نتيجته، هذا هو نتيجته. باقي عندي كلام كثير حول القرآن المجيد، لكن بعد انقضى الوقت وما أريد أخذ درسين في موضوع واحد، راح أترك لكم أن تطلقوا عنان عقولكم. وأخوي العزيز أبو حسن الله يحفظه طلبني، وطلبه أمر أن هذه المسائل اللي بيّنت من كتاب، ولو أن الكتاب لم يطبع لكن راح أقتطعها من الكتاب وقدمها لخدمة حضراتكم إن شاء الله في الأسبوع الآتي. القوانين أو الأربع النظم المعاملات، المعاملة مع الله، المعاملة مع النبي، المعاملة مع الأئمة، المعاملة مع كتاب الله عز وجل، إن شاء الله توصل أوصل إلى خدمتكم وقدمها، نستفيد وتستفيدون منها. الطلب. الله عز وجل يقول في محكم التنزيل: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. طبعا معلوم في الباطن فلينظر الإنسان إلى طعامه، يعني فلينظر الإنسان إلى علمه، يقول الإمام الصادق عمن يأخذه. أنا مو غرضي هذا، غرضي الله سبحانه وتعالى خص بالذكر بعض أنواع الثمار، عنب، زيتون، نخل. أريد علميا هذا النخل شنو قصته، شنو منافعه، شنو فوائده، الزيتون هذا شنو قضيته، العنب ما قضيته، الحب، القضب شنو هذا. إذا أحد الأعزاء، طبعا هذا لجميعكم لمن يحب، يسوي لنا بحث حول هذه المسألة جدا سننتفع بها. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد بحرمة محمد وآله.
في كل عصر يزهو فينا أوحدا يبقى ملاذا للعباد ومعتدا. في كل عصر يزهو فينا أوحدا يبقى ملاذا للعباد ومعتدا. أنت يا ابن الحائر ملاذنا كفا حصينا للأنام ومرشدا. في كل عصر يزهو فينا أوحدا
مضغب شخص المهدي عن جور العدا. لم يترك الخلق تُ